قال الشيخ سلمه الله: لا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة، وهي أي العورة في الرجل القضيب والأنثيان والدبر. طبعا نتكلم عن عورة الصلاة، وهي الرجل القضيب والأنثيان والدبر، وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه، الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار، إلا الوجه والكفين إلى الزنبين والقدمين إلى الساقين. ثلاثة أشياء مستثنى: الوجه والكفان والقدمان. الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار، والكفان إلا الوجه والكفين إلى الزندين، وعندك القدمين إلى الساقين، إلى مبدأ الساقين. ويعتبر في الساق مضافا إلى طهارته إباحته على المشي. طبعا تحدثنا عن أصل لزوم الستر في الصلاة. قال: وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زال كالعجام. العجام هي ماذا؟ هي المنطقة المتوسطة ما بين الأنثيين إلى الدبر. المنطقة المتوسطة تسمى عجام، اللي هي محل المسحة الأولى في الاستبراق، تسمى العجام. هذه عورة لا ليست، ما بين العورتين ليست. فيكفي. أما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجام، ما زاد ماذا؟ ليس عورة. فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، ويكفي لإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأرادا الصلاة. قال: وإن كان رجلا وأضع يده على سوأته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان. ليش لا ماذا لا يسجدان ولا يركعان؟ فيبدو ما خلفهما، يعني مخافة أو محاذرة أن يبدو ما خلفهما.
لأن هذه الرواية لعلها تتحدث
عن عورته حال الاضطرار. فلعله في حال الاختيار اللازم في حقه أكثر من ذلك. نعم، هذا المقدار الذي يلزم ستره حال الاضطرار لا شبه في أنه يلزم ستره حال الاختيار، ما بيزيل حال الاضطرار عن حال الاختيار. فالذي ذكرته الرواية فيما يرجع إلى حال الاضطرار أنه يضع يده على سوءته، هذا بالنسبة إلى الرجل قوة. وماذا؟ وفيما يرجع إلى دبر قال يجلس ولا يركع ولا يسجد، ما ماذا؟ محاضرة أن يبدو ما خلفه.
لكن في مثل العجام شيخنا هنا مستتر بنفسه، يعني ستره كما الدبر في هذه الحالة بجلوس مستتر.
لا، أنا العموم الآن ماذا؟ الآن ما نتكلم عن الزيادة، نتكلم عن هذا المقدار هو بيلزم ستره.
هذا داخل. العجام.
أقول بأنه لو قال قائل بأنه لا يلزم الستر، أقول لا، هذا المقدار يلزم ستره حتى في حال المضطر بالرواية. ما نتكلم الآن عن غير ماذا؟ عن غير العورة. يعني لا نتكلم عن مثلا عما زاد عن القضيب والأنثيين والدبر، لا نتكلم عن هذا. يلزم سترها؟ نعم يلزم سترها. ليش؟ إن الرواية دلت على لزوم ستره ما حال ماذا؟ حال الاضطرار، في حال الاختيار أيضا يلزم سترها. زين. وأما تحليل عورة المرأة في الصلاة بما ذكر، يعني تمام ماذا جسدها ما على الوجه وما على الكفين وما على القدمين، فهو المعروف وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد أن مقدارها كما في الرجل، يعني عورتها في الصلاة، عورتها في الصلاة. طبعا إذا صلت أمام أجنبي إنه لا بد من التستر حتى فيما يرجع إلى القدم، ثم يرجع إلى القدم
بلحاظ وجود الأجنبي،
بلحاظ الأجنبي نعم، بلحاظ الصلاة. وإلا لو كان يوجد أجنبي ومع ذلك ما راعت سترها من الأجنبي وصلت صلاتها صحيحة، فيما إذا كانت ماذا عورتها الصلاتية مستورة فإن صلاتها صحيحة. فإذن الذي ينسب إلى ابن الجنيد أنه ماذا أن عورة المرأة في الصلاة هي نفس عورة الرجل في الصلاة، وعورة الرجل في الصلاة عبارة عن القضيب والأنثيين وماذا والدبر، هي ما في أنثيين ولا معزم في هذه الحالة، عبارة عن القبل والدبر. قال وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد أن مقدارها كذا، وإلى ابن زهراء أو زهراء وأبي الصلاح والشيخ أنها جميع البدن ما على موضع السجود، جميع البدن ما على موضع موضع السجود. إلا ما على موضع السجود والمناسب أن يقال. يمكن استفادة وجوب ستر المرأة، سترها بدنها في الجملة، يمكن أن يستفاد من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى: المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي. واضح؟ تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. نعم، فهذه تدل على ماذا؟ على أنه المرأة لا بد أن ماذا تتستر، تستر بدنها بالجملة خطية، لكن مو بالجملة. إلى الآن البلوغ مو محددة بهذا الرواية، لكن أصل ستر المرأة لبدنها يد، لكن ما هو المقدار الخارج؟ ما هو ماذا؟ ما هو المستثنى؟ ما هو غير مستثنى؟ لا لا، انتظر يأتي الكلام في ماذا في المستثنى.
بس عمرًا ما دل على، يعني في هذه الرواية ما دل على لزوم ستره اضطرارا مثل الرواية السابقة، ما دل على لزوم ستره اضطرارا، وهذا ثابت أيضا
خيرا.
الآن تبقى المواضيع الأخرى مثل الرجل والوجه.
الآن الرواية ماذا قالت؟ قالت تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي. بقي الآن بدنها كامل أو لا؟ رأسها كامل أو لا؟ المهم في الجملة لابد أن ماذا؟ أن تستتر. الآن وإنما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق، الرأس والشعر والعنق. قال: أما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته. ليش؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها، تغطي رأسها، وجوب تغطية الرأس. طبعا إذا قالوا تغطية الرأس يعني تغطية هذا المفهوم.
نعم.
طب ما هو ملازمة بين تغطية الرأس وماذا ويخرج الشعر؟ قد يخرج الشعر كما في الماذا في هذا المسترسل من الشعر، يخرج لكن سترت رأسها. قال: أما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته، بين أنه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. هذه موجودة في في الباب 28 من أبواب لباس المصلين. حديث
باب 29.
باب 29 الحديث الخامس. مالح. هذه الرواية يرويها الشيخ في التأذيبين. يرويها الشيخ في التأذيبين عن سعد بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير. نبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. رواية أخرى: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. نعم، أي ما فيها قيد الحرة. وتتكلم عن أنه هل يعتبر القناع أو لا يعتبر القناع، هل تعتبر المقنعة أو لا تعتبر المقنعة. خب، على اعتبار المقنعة ما يعني أنها لها أن تكشف شعر رأسها. الرواية الأولى تتكلم عن المرأة المسلمة الحرة تصلي وهي مكشوفة الرأس. طبعا في حق ماذا؟ المرأة المسلمة الأمالة أن تكشف رأسها في حالها لو كانت بالغة. كذلك الصبية المسلمة الحرة أو غيرها لها أن تكشف. كلام في المرأة المسلمة ماذا؟ الحرة. ذلك بعضهم قال هني المرأة المسلمة لعل المرأة الصبية، وقيد المرأة هم يسلمون. هي أحد ماذا؟ أحد محتملات الشيخ الرواية. نعم. هذه الرواية كما قال الشيخ لا بد من تأويلها بشكل وآخر. أمكن بها ما أمكن حينئذ ماذا؟ لا بد من إخراجها، لأنه لا عامل بها أصلا، لا عمل بها على أنها مروية في ماذا؟ ما رواها. شوفوا، هناك روايات يتفرد بنقلها الشيخ الطوسي. أن الشيخ الطوسي يبدأ بالتهذيب مو الانتقام، ليس ماذا كسيرة الشيخ الكليني عليه أنه ينتقي، وإنما يروي الكل لأجل ماذا؟ لأجل أن يرد بعضه. إذا تشوف الشيخ صلوب ما يرويها هذه، ما يرويها الشيخ ما الشيخ الكليني، لكن يتفرد بإخراجها الشيخ الطوسي. فهني تخلي عليها علامة استفهام، أي تنضاف أولا مهجورة من قبل الأصحاب، لا عامل بها أصلا. فحتى لو كانت معتبرة الأسنان بعد هجران الأصحاب لها ماذا؟ مطمئن بوجود خلل فيها عند الترك. إلا أنه لا بد من تأويلها بشكل آخر. ليش؟ بسبب هجران الأصحاب لمضمونها. وأما الشعر، يقول بأن عورة المرأة هي عورة ماذا؟ الرجل. وبالتالي يجوز لها أن تكشف مو بس الشعر، لكن لا يعلم أنه سند إلى هذه الرواية.
هذه الرواية المفروض أنها ترد كلام الجنين
في دلالة سلبية يعني، بس ما فيها دلالة سلبية. هي تتكلم لا بأس على المرأة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
لا، في غير الرأس.
لا لا، ما لها إلا إشعار، ما لها ظهور.
لا أقول أن ابن الجنيد يقول أن مقدار عورة المرأة في الصلاة كما في الرجل.
هذه الرواية ما فيها إلا
الملحفة يعني.
لا 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 ما أتكلم عن رواية الملحفة شيخنا، أتكلم عن هذه الرواية ابن بكير. لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
نعم بس أقول رواية الملحفة رجل
واضح. وأما الشعر فتدل على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة، أي صحيحة له صحيحة علي بن جعفر في قوله ماذا وتغطي رأسها، لأن الرأس عليه شعر تخرج شعرها وتغطي رأسها ماذا ليس غطية. فقال فيما إذا لم يكن طويلا، فيشرنا إلى التوان لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطية الشعر، وأما الطويل فلا دليل على وجوبه ستره، واضح لأن ما دل على لزوم ستر الرأس لا يتضمن لزوم ستر ماذا الشعر إذا كان طويلا، ولا يمكن الاستدلال على ذلك يعني على وجوب ستر الشعر الطويل بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. هاي تدل على أنها لأن الزهراء سترت ماذا؟ وارت به شعرها سترت واضح هذا. قد يقول قائل بأن هذه الرواية نستفيد منها لزوم ستر ماذا؟ لزوم أن تستر المرأة شعرها في الصلاة شعر رأسها وإن كان طويلا لأن الزهراء وارت به شعرها وأذنيها. فقال قال لا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل، فإن الفعل فعل المعصوم عليه السلام لا يدل على الوجوب، الفعل عام من الوجوب، لعلها مبالغة في الستر منه. قال واحد ودعوى أن الإمام عليه السلام ليس في صدد مثل القصة بل بيانه بل بصدد بيان حكم شرعي، وبالتالي لما ذكر المعصوم عليه السلام أن السهرة عليه السلام وارت شعرها وأذنيها أنه يعتبر في صحة صلاة المرأة أن تواري شعرها وأذنيها، مدفوعة باحتمال أن الحكم الذي يريد عليه السلام بيانه هو الاستحباب. واضح هذا. وأما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستر، صلت في درع وخمارها على رأسها، الدرع أشبه بالقميص طويل لا يستر الجسد أو البدن، والخمار قال على رأسها، فيبقى أمر العنق ماذا أنه الله. قال أما العنق فمقتضى صحيحة الفضيل عدم وجوب ستره، لأن هذا خب ما بعد لا تقول بعد فعل المعصومة يدل على صلت من دون ماذا، إذا صلت وعنقها بادن في هذه الحالة يعني لا يعتبر ستره في الصلاة، بعد ما يجي تقول ماذا فعل لا يدل أثاك يدل على عدم اللزوم حينئذ. واضح هذا. أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار وأن المرأة لا بد وأن تتخمر، ففي موثقة ابن أبي يعقوب قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، إذا له المئزرة ودرع له مثل القميص وخمار والخمار كما هو واضح ماذا يستر العنق عادة فتنة. يستر أي عادة عادة الخمار ماذا يستر العنق من الأمام ومن الخلف، بل مأمورة أن تضرب به على الجيب على الفتحة مالة الصدر، وإلا هو يستر العنق من طبع الخمار أنه يستر العنق، لذلك الآية فيما يرجع إلى الخمار وليضربن بخمرهن على وين؟ ما يحتاج يقول خلف اضرب على العنق لأن العنق منستر عادة بماذا؟ بالخير. بس هي فتحة الجيب، هي الجيب والجيب هذا سميته جيب خطأ، هي اللي يدخل من فوق الرأس عادة يصير ماذا؟ مو بمقدار الرقبة لا حتى ما يدخل الرأس، فيبقى هذه الشق مالت عملت إلى جيبها فشقته، أي مشدت هذا الجيب، أو شق الرجل جيبه على أبيه وعلى ولده، شق الجيب هذا واضح. نعم. فعموما فقال والخمار كما هو واضح يستر العنق بل الصدر، لا هو ما يستر الصدر بطبعه، لكن مأمورة بأن ماذا تضرب بالخمار على الصدر، واضح هذا الكلام. فإذا بما يرجع إلى ستر ماذا؟ إلى ستر العنق، واضح من الرواية من روايات الخمار. وكذلك فعل سارة عليه السلام صلت في درع وخمارها على رأسها لأن الخمار عادة يستر العنق، واضح. وصحيحة فضيلة تعارض ذلك، لأن هي متشتمل على الخمار يا شيخ، أنت متستدل برواية الخمار، هي متشتمل على الخمار، دمون تستدل بروايات الخمار، إذن هي مشتملة
لعله لأن كل رواية قالت وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارد به شعرها وأذنيها، كأن هذا الخمار فقط يستر الشعر والأذنين. الرواية لأن قالت صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارد به شعرها وأذنيها،
بالتالي تتعارض.
تقيد
ليش غير قابل للتحقيق؟ بس هو قايل بأنه صلت فاطمة في درع وخمار وكذا، يقول هي لعلها في فرض التعذر. ظاهرها يريد أن يقول بأن الزهراء اكتفت بهذا المقدار.
تحمل روايات الخمار التي تستر العنق على الاستحواذ.
لا ما في عنه ماذا أمر. ليس عليها أكثر مما وارد به شعرها. وأما استثناء نعم صحيحة الفضيل قال لا تعارض ذلك لإمكان حملها على حالة التعذر باعتبار أنه فعل يعني ومحتمل ومحتمل، لكن ظاهرها أنه ليس في حالة ليس كذلك. وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي، ما هو المقتضي؟ يعني مثلا رواية الفضيل المتقدمة المرأة ليس لها إلا ملحفة وأهلك فتصلي، قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، وما فيه دلالة على أنها تستر ماذا؟ الوجه. واضح. حتى نقول ما لا بد من ماذا؟ من وجود استثناء. أصل الاقتضاء ما موجود، مقتضي ما موجود لماذا؟ يعني مقتضي دلالي لستر الوجه ما موجود على مستوى دلالة الرواية، ما موجود. نعم. فيكفي فيه القصور في المقتضي، وعلى تقدير تماميته تكفي روايات الخمار ماذا؟ موجود مقتضي. روايات الخمار ماذا؟ تتكفل بأنه لا يلزم ستر الوجه، واضح هذا الكلام لإثبات ذلك، يعني لإثبات الاستثناء. زين. فليقول قال خوش أنا ما علاقة ماذا؟ ما علاقة روايات الخمار بعدم لزوم ستر الوجه؟ للكتف، ولأنه تخمر رأسها مثلا وعنقها وأذنيها، ما علاقتها بستر الوجه؟ نقول لو كان يجب ستر الوجه ليش ما أخذ عنوان الخمام؟ جاء تأخذ عنوان مثلا تلقي على رأسها شيئا، لأنها تتخمر من الطريقة. لو كان مأخوذ في صحة صلاة المرأة أن تستر وجهها، ليش تذكر الرواية أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب، في إزار ودرع وخمار، والحال أن الخمار لا يستر الوجه عادة؟
ما لا يجب في الرواية إطلاق المقام، يعني
لا بجوا مقام البيان، لا ما ما يكتب هي لما قال تصلي في ثلاثة أثواب، يعني لا يلزم ستر ما زال عن ماذا، عما تستره هذه الأثواب الثلاثة. هذا الكلام في القلمين واضح. فكما يخرج القدمان ويخرج الكفان، لأن في العادة ماذا، أن الدرع لا يستر ماذا، الكفين، درع الدرع، قميص لا يستر الكفين ظاهرا وباطنا، ولا يستر القدمين، واضح. كذلك الحال بالنسبة إلى الخمار، عادة لا يستر الوجه، فلا يلزم ستر الوجه. تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك، لإثبات الاستثناء. وأما الكفان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما القصور في المقتضين، أي اللي ذكرناه، نفس روايات الخمار، ليش قصور؟ قصور في المقتضي يعني حتى رواية الملحفة مادة، هلا لزوم ستر قتل لفت بدلها. زين، أجل قد يقال بالنسبة إلى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وجوب سترهما حالة التمكن. شوفوا رواية علي بن جعفر المتقدمة، نعم، اللي هي رواية الملحفة، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قالت تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. فكأنها في فرض القدرة على ستر الرجل ماذا؟ تسترها. قال نعم، ويرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب. ويعني شنو الإيجاب الجزئي بالتالي؟ أي خالف سلم في حال اختيار يجب السلام، في حال وجود أجنبي يجب السلام مثلا. هذه الرواية تتكلم عن ماذا؟ عن سترها، عن سترها في الصلاة بقطع النظر عن ماذا؟ عن ملابسات أخرى كوجود أجنبي أو ما شاء. تستر باطن القدمين، يعني يستثنى لها الظاهر بس الباطن لا. زين، أما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار. ما هو مقدار الوجه؟ الخمار إذا ليث على الرأس، هناك مقدار عادة لا يستره الخمار، هناك مقدار لا يستره عادة الخمار، فهذا لا بأس به. نعم، مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة عليه السلام، صديقة الطاهر عليه السلام، جواز كشف أكثر من ذلك، كشف أكثر من ذلك. لأنه ماذا؟ وارق به وخمارها على رأسه ليس عليها مما ليس عليها أكثر مما وارق به شعرها وأذنيها، إلا أن تحمل على حال التعذر، يحتاج إلى قرينة أصلاً. لا أن تقول أنه فعل وليس في يدي أطلاق، هذا صحيح، فعل فعل. هذه الرواية عنها مقطوعة من اسمه من رواية، ولو وجدت ماذا تمامر إذا كان رجعت لها أريد أشوفها من المقطوعة من الله. فقد يكون الإمام عليه السلام بسبب ذكر ما حل بالزهرة عليه السلام، أو مثلا كفاف الزهرة عليه السلام. وأما التحديد في القدمين والكفين، القدمين بمقدار الساقين والكفين بماذا بمقدار ماذا الزندين، فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر منه اتفاق، يعني موجود نحو تسالم على أنه لا يجوز كشف ماذا مثلا ما فوق القدم الساق، لا يجوز كشف ما فوق موضع السوار مثلا. وأما الإباحة، شوف الإباحة لم يكن لها درس كاملة تقريبا، أروح إلى اعتبار وحل رقم 6. وأما اعتبار عدم كونها، عدم كونه جاي للمثل أولا، ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته على المشهور، وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي حتى لو، لأن التكافح تقع على ماذا؟ على ما لا يؤكل لحمه، كما تقع على ما يؤكل لحمه. هناك استثناء لبعضها كالبخزير وقوع التذكية على وقوعها لا أثر يترتب عليه، فلذلك ماذا يقول لا تقع عليهما التذكية. لكن إذا كان مثلا من أثر للتذكية وهو طهارة الشيء، طهارة جلده، طهارة لحمه، وإن لم يجوز أكل لحمه. هذه الرواية استفاد منها ماذا؟ يستفاد منها وقوع التذكية على كل حيوان، كلما رميت وسميت فانتفع بجلده، فهي كلما رميت وسميت ماذا؟ إشارة إلى نحو من أنحاء التذكية، يعني كأنه قال كلما ذكيت فانتفق بجد، فانتبه. واضح. وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلموثقة ابن بكير. سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية موجود في الباب الثاني من أبواب لباس المصلي حديث العورة. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني والشيخ، بس الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عبد الله، الرواية موثقة بابن بكير لأن ابن بكير فطحي. زين، سأل زرارة أبا عبد الله عن زرارة، سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، شوفوا الرواية، سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة الثعالب في جلودها والفنك والسنجاب وغيره من الوباء، فأخرج كتابا، يعني أبو عبد الله أخرج كتابا، من اللي يتكلم الآن؟ ابن بكير. اللي يتكلم ابن بكير، لأن يعني كأنه زرارة سأل وأبو ابن بكير كان حاضرا، مو أن زرارة روى لابن بكير، لا يظهر من الرواية ذلك. سأل ابن بكر رواية هكذا عن ابن بكر قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة الثعالب نعم والفن والسنجا وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إلاء رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو فيه هذا الكتاب؟ فيه هكذا إن الصلاة في وبر كل شيء حرام في كل شيء حرام أكله فالصلاة ماذا؟ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء من فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره. فإذا ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة في وبره وشعره وجلده. نعم واضح هذا الكلام. كما لا تجوز الصلاة في وبوله وروثه واضح هذا. وكل شيء من كل شيء ما في فرق حلف ولم تحلف حتى مثل الريق كل أجزاء ما لا يؤكل لها حتى الشعرة والله. شوفوا ادعى صاحب المدارة قال ودعوى صاحب المدارة أن الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة والمسألة محل إشكال. أي مسألة؟ أنه هل يشترط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، هل يشترط أن يكون أو أن ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة؟ قال الروايات بين ضعيف سند وضعيف دلالة، واضح هذا لا يخلو من ضعف سند أو ضعف دلالة. يقول مجموعة الموثقة المذكورة، مجموعة الموثقة المذكورة يقول ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواه الرواية اللي هو رأي جده لأم الشيخ الشريد الثاني جد سيد المدارة نعم أو نعم. طبعا بعضهم لما يتعرض إلى الرواية يقول صحيحة هذه الرواية معمول بها عند الأصحاب وابن بوكير وإن كان ماذا في نفسه ملعونا كما يقول السيد البروجردي كما يظهر من سوء تعبيره في الرواية بقول زعم أنه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله نعم. ومضافا إلى ما ذكر في ماذا من ذم حالات فطحيه لكن مع ذلك الراوي لما كان ثقة حينئذ تقبل الرواية. لكن لعل إشارة صاحب المدارك إلى ضعف السند والدلالة هو ضعف السند أشرنا أشار الشيخ إلى وجهه فلعله لا يعمل إلا بما كان رواته ما كان رواته رجولا إماميين. لكن في جهة الدلالة أيضا لعل الوجه فيما ذكره من ضعف الدلالة أن الرواية قالت لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها وعدم القبول أعم من ماذا؟ من الصحة. نعم. ولكن ما ذكر في الدليل من أنه حتى يصلي في غيره يعني أنها ليست صحيحة كما أن القول الفاسد فالرواية من حيث الدلالة واضحة يبقى الكلام في السند أيضا ابن بكير ثقة وإن كان فطحيا وأدلة فجية خبر ثقة تشمل ما تشمل ما لو كان ضعيف العقيدة وما لو كان مختل العقيدة. بقية الكلام إلى غد إن شاء الله سبحانه وتعالى.